الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأنزل أسكننا في هذه الأرض لحكمة عظيمة، بل خلق هذا الوجود، خلق هذا الوجود السماوات والأرض وما عليها، وخلق الموت والحياة للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والفتنة أكثر ما ترد في القرآن مرادا بها الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ابتلاء. والابتلاء معناه الاختبار، فخلق الله الحياة والموت، وخلق العباد ليبتليهم، ليختبرهم بما يكشف حقائقهم، فبالابتلاء تنكشف الحقائق. والفتنة أنواع، الفتنة بالخير وهي النعم، وبالشر وهي المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ابتلاء، بل الابتلاء يكون بين الناس، يبتلي الله الناس بعضهم ببعض. الأولاد فتنة، ابتلاء لوالديهم. المال الذي يعطاه الإنسان هو ابتلاء له، هل يشكر؟ هل يؤدي حق الله فيه؟ هل يقف عند حدود الله في تحصيله واكتسابه؟ الأولاد فتنة، هل يقوم الوالدان بواجب التربية الصالحة نحوهم؟ فهي لذات ومتع لكنها ابتلاء، فتكون هذه الأموال والأولاد بسوء التصرف عذابا على فريق. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تكون سبب شقاء وحسرة وعذاب عاجل وآجل. ولكن بالنسبة للمؤمن الذي يتقي الله فيما أوتي من الأهل والمال والولد، تكون هذه نعما وتكون عواقبها حميدة بحسن تصرفه. فالمسلم يهمه أن يربي أولاده على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وعلوم الإسلام، لأن هذا هو الذي يهمه، يهمه أن ينال الأجر بذلك، ويهمه أن يسعدهم. فهذه الحياة، هذه المرحلة، هذه الدار، هذه دار الابتلاء، اسمها دار الابتلاء. لم نخلق لنتمتع فقط بما فيها متاع، متاع هي متاع صحيح، هي متاع، ولكنه متاع زائل. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، شيء يسير ذاهب ذاهب، طال أو قصر. سبحان الله. والمسلم ولله الحمد يؤمن بهذا ويعتقد هذا ويذكر هذا، إلا أن هناك تفاوت في الشعور والاستحضار لهذا، فإن الغفلة تعرض لأكثر النفوس وأكثر القلوب. فعلى المسلم الذي أكرمه الله وأنعم عليه بالإسلام أن يعي ويتفطن لحكمة الله في أقداره، فكل ما يجري في هذا الوجود نؤمن بأنه بقدر الله، كل ما يجري من الأحداث ومن الخير ومن الشر ومن الأمن أو الخوف أو الحروب، كل ما يجري يعلم الإنسان أن هذا بقدر الله. ومن مجالات ومن صور الابتلاء ابتلاء المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، ابتلاء، فالله تعالى يبتلي المؤمنين بالكفار بأن يتسلطوا عليهم ويؤذوهم ويسعوا في ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ثم على المسلمين أن يقاوموا وأن يثبتوا وأن يحذروا من كيد الأعداء، الكيد الحسي بالحرب والكيد المعنوي بالغزو الذي يسمى الغزو الفكري الأخلاقي. إذن الفتنة أي الابتلاء هذه سنة الله في البشرية منذ أهبط الله آدم، أهبط الله آدم وزوجه ليبتليهم بالشيطان، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لكن لما أهبط الله آدم وزوجه وقدر هذه النشأة البشرية وابتلاهم بالشيطان بإبليس وذريته ثم بجنوده من بني آدم، لأن إبليس وذريته، إبليس له جنود من ذريته من الجن، وله جنود من بني آدم ممن أطاعوه واتبعوه وعبدوه. الكفار كلهم يعبدون الشيطان، وله تنوعت صور عباداتهم، هؤلاء يعبدون الصليب كالنصارى، وآخرون يعبدون حجارة أو أشجارا، وآخرون يعبدون تماثيل وأصنام، وهكذا أنواع من الذين فرقوا دينهم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالصراع بين الحق والباطل، بين الرسل وأتباعهم وبين أعداء الله من الكافرين، وبين أولياء الله وأعداء الله من شياطين الإنس والجن، معارك جارية. ابدأ بما في نفسك، في صراع من داخلك، صراع من داخل تؤثر على القلب، فيه ما يلقيه الملك من الدعوة للخير والوعد بالحق، فللقلب يعني لمة الملك ولمة الشيطان. فلمة الملك واتصال الملك بالقلب هذه مادة لحياته وصلاحه، أمر بالمعروف وتصديق بالحق ولمة الشيطان هي مادة فساد القلب، تكذيب بالوعد، تكذيب بالحق، وأمر بالفحشاء والمنكر. فهنا صراع ابتلاء، كل واحد فيتأمل في أفكار خواطر ترد على القلب، خواطر ترد على القلب، خواطر خير ونية طيبة وإرادات طيبة، نفس يعني إرادتك للصلاة عندما ينادى لها، إرادتك أن تفعل طاعة، هذه من لمة الملك ومن الإرادات الصالحة التي يصلح بها القلب. إرادة الإنسان للمنكر أو تفكيره فيه ونيته وقصده، هذه من لمة الشيطان. والله تعالى قد أمد عباده بالهدى، منذ أهبط الله آدم أمدهم بالهدى من عنده، الوحي الذي أنزله على آدم ثم على الرسل إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هدى، هذا الهدى نعرف به الخير من الشر، والهدى من الضلال، والحق من الباطل، والنافع من الضار. فمن اتبع هدى الله اتبع علما وعملا فلا يضل ولا يشقى، بل يهدى ويسعد. أما من أعرض عن هدى الله وعن ذكر الله فله الشقاء في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالابتلاء أو الفتنة بأنواع من الفتن هذه سنة الله منذ أهبط آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سنة ماضية. إنما أوجدنا الله على هذه الأرض ليبلونا، ومن جوانب الابتلاء ما أرسل به رسله من الشرائع والأوامر والنواهي من أجل أن نقوم بحق العبودية. فالله خلقنا يريد منا أن نعبده وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم يريد أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذه الإرادة هذه بلغتها رسل الله، فرسل الله جاءوا ببيان ما يحب الله منا أن نفعله وأن نؤمن به وأن نعتقده، نعم، وجاءوا ببيان ما يسخطه الله ويبغضه ويكرهه من أنواع ما حرم من الكفر والفسوق والعصيان. فرسل الله جاءوا بالهدى وبالفرقان، بالنور، ليخرجوا الناس من الظلمات، ظلمات الكفر والمعاصي والغفلة والإعراض، إلى نور الإيمان والطاعة والاستقامة. هذه الغاية من إرسال الرسل. ثم الله بعد ذلك يمن على من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فله الحكمة البالغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولكن يعني هذه الفتن التي يبتلى بها الإنسان وتعترض طريقه في سيره إلى الله، هذه تختلف يعني بين زمان وزمان. فإذا غلب على الناس وعلى المجتمع الخير وسلموا من كيد الأعداء كانوا يعني أقرب للسلامة والاستقامة، وإذا ظهر الشر وكثر الأشرار وتسلط الأعداء كان في ذلك فتنة فتنة. فمن الناس من يزداد بهذه الفتنة نصاعة واستقامة لثباته وجهاده يجاهد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فابتلاء العباد وفتنة العباد بهذه الشرور وبكيد الأشرار والفجار في ابتلاء. فمن الناس من تكون له سبب هلكة يهلك ويستجيب لدعوات الشيطان وجنوده فيهلك مع الهالكين، وهذا هو الأغلب على الخلق. ومن الناس من يثبت ويعتصم بالله ويستنيل بهدى الله ويلزم صراط الله. الصراط الصراط في هذه الدنيا كل في كل ركعة، كل ركعة من رحمة الله بنا أن فرض علينا أن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، يعني نحن على خوف وعلى خطر من الانحراف عن الصراط. الصراط هو الطريق، الطريق الواضح، الطريق الفسيح، الطريق المستقيم الذي يوصل سالكه إلى النجاة. وما هو هذا الصراط؟ الصراط هو دين الله، هو دين الإسلام، دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، دين الإسلام الذي بعث الله به رسله، وأعظم ذلك وأكمله ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فقد جاء بأعظم رسالة وأعظم شريعة وأعظم دين جاء بذلك. فرسالته عامة لجميع البشرية، فكل من لم يؤمن بهذا الرسول ويتبع ما جاء به كان من الهالكين المستوجبين لدخول النار والخلود فيها إذا مات على حال. شريعة خالدة باقية، فإنه لا نبي بعده، يجب الاستيقان بذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس أجمعين، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. فمن استقام على هذا الصراط، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول هو الهادي، يعني الداعي المعلم المبين. أما الهداية الاهتداء فذلك إلى الله. فالرسول وظيفته الدعوة والبيان والدلالة والإرشاد والتعليم، وهكذا أتباعه على شريعته وعلى دينه هذه مهمتهم، التعليم الدعوة البيان الإرشاد. أما الاهتداء فإن ذلك إلى الله، فهو الذي يهدي القلوب، هو الذي يصرف القلوب. ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب مات على الشرك، والرسول أسف لذلك وشق عليه، فالله يسليه يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية التي يكون بها الاهتداء ويتحقق بها الاهتداء هذه لا يقدر عليها إلا الله. فقولنا اهدنا الصراط يشمل سؤال العلم والمعرفة والبصيرة في الدين والثبات، ويشمل التوفيق والإقدار على فعل المأمورات واجتناب المنهيات اهدنا. فهذا دعاء عجيب، هذا أوجب دعاء وأفضل دعاء وأنفع دعاء في أفضل سورة من كتاب الله. في كل ركعة يجب أن نتدبر ما نقرأ وما نسمع. اهدنا الصراط، الصراط، هذا الصراط هو الصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الحمد لله. فالناس منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كالأمم الماضية، هم فريقان مؤمنون وكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بدعوته منهم من آمن ومنهم من كفر. الله تعالى يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة وبهذا النور وبهذا الكتاب وبهذه السنة، بالكتاب والسنة، بهذا النور المبين والكتاب المبين، دخل في دينه من شاء الله، دخلوا أولا أفرادا ثم دخلوا أفواجا ثم دخلوا أمما ولله الحمد. ولا يزال هذا الدين وهذا النور قائما ساطعا منيرا، والطريق واضح لمن طلبه وقصده وسعى لسلوكه والاستقامة عليه. ولكن كما تقدم من سنة الله الابتلاء، ابتلاء الناس، المؤمنون يبتلون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، دخلوا في الإسلام وآمنوا، هل يتركون على مجرد دعوة الإيمان دون أن يختبروا بما يفحص حقيقتهم؟ لا، لا بد من الابتلاء، لكن الابتلاء بمراتب ودرجات. بالنسبة للمصائب يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء. وجاء في الحديث الآخر: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالرسل ابتلوا بالمكذبين فآذوهم أنواع الأذى، ولكنهم رسل الله صبروا وبلغوا ودعوا. ابتلوا بالأعداء: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. بل يبلغ الأمر بالرسل وأتباعهم إلى أن يشتد عليهم الابتلاء بأنواع الابتلاء من أعدائهم وبالمصائب التي تقع عليهم ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يستبطئون النصر. قال الله: ألا إن نصر الله قريب. إذن في كل زمان فتن، أنواع، نعم، ومصائب، وشهوات وشبهات. الشبهات والشهوات التي ترد على الأسماع ثم ترد على القلوب، فتعرض هذه الفتن على القلوب، كما في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تمر عليها الفتن على القلوب. فأي قلب أشربها ودخلت فيه فتنة شهوة زنا، شهوة أكل حرام، شهوة عدوان، ظلم، أو شبهات تشكك فيما جاء عن الله، تشكك في عقائد الإسلام، شبهات هذه الشهوات وهذه الشبهات يلقي بها الشيطان على القلب، وتكون كثيرا من الأحيان ترد هذه على ألسن من جنود الشيطان من الكفار والمنافقين ومن تأثر بهم من فسقة المسلمين. فتن شهوات، هذا العصر ليس له نظير من العصور الماضية من حيث ما حفل به من الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. سبحان الله، هذا العصر لعلنا نقول هو يعني أعظم ما كانت في هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأستطيع أقول إن أم هذه الفتن الجارية الآن، أمها التي تجمعها وهي المصدر لكل هذه الفتن، فتن العصر كان يعني الموضوع حول موقف المسلم من الفتن المعاصرة، يعني الفتن الحاضرة الجارية التي نتعرض لها الآن ويتعرض لها المسلمون في أصقاع الدنيا. أمها وجامعتها هي الحضارة الغربية، هذه أم الفتن المعاصرة، هكذا لا بد أن نفهمها، هكذا هي أم الفتن المعاصرة. هذه الحضارة المشتملة على الكسوف والمخترعات الهائلة الباهرة، هذه الحضارة التي يعني شملت جميع وسائل الحياة، سبحان الله، جرت على يد من؟ على يد المسلمين؟ لا، جرت على يد الكفار، وتفوقوا فيها تفوقا هائلا. الفتنة الكبرى الآن هو أن الكفار أوجبت لهم هذا التفوق، أوجب لهم غرورا وطغيانا واستكبارا وزيادة في الكفر. كثير من الكفار ما يؤمنون بوجود الله، ما فيه، خلاص ما فيه إله ولا خالق ولا مدبر لهذا العالم، كفر ما بعده كفر، ولو كانوا يقولون إنهم نصارى أو يهود. أوجبت لهم زيادة الكفر والتمادي في الكفر ونسيان ذكر الله والبعد عنه، لا يؤمنون بالله حتى يذكرون أصل، ما يؤمنون بالله. هذه الحضارة الهائلة هائلة تعمل هذا الذي أنتم الآن نتمتع به، هو من نعم الله علينا وهي ابتلاء. نفس هذه المتع التي نتمتع بها، الجوال معك هو فتنة، الكهرباء هذه التي نستضيء بها فتنة، من النعم، هي نعم وهي فتنة. هذا الجوال من الناس من يستعين به على الخير والأمور النافعة والأمور العادية وفي شؤون الحياة المباحة على الأقل، وآخرون يستعينون به على الفجور وعلى العدوان. أليس يستعين به السراق وقطاع الطريق والفجار وطلاب الفواحش؟ هذا الجوال الآن صار وسيلة تخدم الفاجر والكافر والفاسق في أغراضه الخسيسة، ويخدم العبد الصالح المؤمن. كم ما شاء الله فيها الرسائل المفيدة والرسائل القيمة، من فتاوى لمعروفين بالعلم، ومن رسائل فيها تذكير ووعظ وتحذير من المهتمين بالدعوة والاحتساب. استعرض، مر على كل وسائل الحياة هذه تجد فيها الابتلاء، ابتلاء عظيم، فتنة الزمان. هذه نعم، وهي كل النعم كما يقال ذو حدين. يمكن المال هو فتنة وهو ذو حدين، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ينفق منه ويتصدق منه ويستغني به عن الحاجة إلى الناس، والمال للفاجر يستعين به على الكفر والفجور والشرور والظلم والعدوان. واعتبر هذا الكلام في كل ما تتمتع به من هذه النعم. الطائرات ناس يركبونها للحج والعمرة والزيارة والتعليم والنفع والإفادة، وفي الأمور العادية من تجارة ومن زيارة، وآخر مكنتهم من الوصول إلى مآرب خبيثة يصلون بها إلى بلاد العهر والفجور والسرور، ويتمكنون بها من بلوغ أمانيهم وشهواتهم. هذا بلاء. الحضارة بشكل إجمالي هي أم الفتن المعاصرة، اعتبروها هكذا. الحضارة ومن آثارها السيئة إنها أوجبت لكثير من المسلمين الاغترار والانبهار والإعجاب بالكفار. يعني المسلمون اللي ما عندهم بصيرة كافية ولا عندهم استشعار لحكمة الله في أقداره، ولا عندهم تدبر لآثار هذه الحضارة وأخطارها وأضرارها، يعني صاروا يعجبون بالكفار إعجاب ويجرون وراءهم. لكن من المؤسف أن كثير من المسلمين إنما جار الكفار في ما لا خير فيه. يعني خذ على سبيل المثال إن شئت مجارات الكفار في أمور هي ضارة غير نافعة، يعني مثلا الاختلاط. لماذا الآن في دعاة للاختلاط في هذه البلاد الطيبة؟ الاختلاط ما هو الاختلاط؟ اشتراك الرجال والنساء في التعليم، طلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات، والاختلاط في الأعمال الإدارية وغيرها. هذا هو الاختلاط الآن الذي يدعو إليه أذناب الغرب من المنافقين أو من المغرورين المقلدين التافهين. اختلاط ما الحامل له؟ هو مسايرة يعني لبلوغ شهوات ولمجارات الأمم الكافرة. الأمم الكافرة ما عندها يعني ليس للعرض والكرامة اعتبار. الكفار الآن مع ما أوتوا من ذكاء ومن علم مادي، أما في العقائد والأخلاق فهم في الدرك الأسفل خلاص. الله يعني وصفهم لنا بأنهم شر الدواب، ووصفهم لنا بأنهم كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام. ما عندهم يعني الزنا عندهم شيء عادي، إلا ما يكون قهرا واغتصابا يعني المنكر هو الاغتصاب بس، أما زنا عن تراب هذا. وهذا المعنى وهذا الفكر وهذا الخلق سرى إلى كثير من البلاد الإسلامية التي الأصل فيها أنها يعني بلاد إسلامية كانت على الإسلام الصحيح في الماضي. فهذه الأمم التي يسمونها المتحضرة والمتقدمة وما أشبه ذلك بسبب هذه الحضارة التي هي أم الفتن المعاصرة، هؤلاء في العقائد كما قلت لكم الغالب عليهم هو الإلحاد والكفر بوجود الله. يعني هذا هو طريق ساستهم ومثقفيهم اللي يعتبرون أنفسهم أنهم في القمة، وهم يعني في غاية الانحطاط في باب الأخلاق، مما يزيد البلاء والفتنة، وهي من فروع هذه الحضارة. يعني الحضارة هذه سببت ماذا؟ سببت يعني أمور تواصل. يعني مثلا كان المسلمون في بلادهم وفي أرضهم مثلنا في هذه الجزيرة، كنا في معزل وفي بعد من هذه الأمم وفي سلامة من شرهم. يأتي إلينا شذاذ وأفراد باسم السياحة وباسم أيضا الدعوة إلى النصرانية، لكن بقدر يسير جدا. أما الآن لا، الآن الدعوة تهيأت لهم أسباب، قنوات، إذاعات من قبل، صحف، مجلات، سفلة. من عنده علم وبصيرة يدرك أضرار هذه الوسائل وأخطارها. كم هذه تربي، هذه الوسائل، القنوات والإذاعات والصحف، تربي على ما ينشر فيها من أفكار ومن دعوات. الآن الرافضة يدعون إلى مذهبهم ويلقون بالشبهاتهم، النصارى يدعون إلى دينهم الباطل ويلقون بالشبهات، وكل يتكلم. حتى السعر لهم قنوات، السعر. صار الشر الآن قرب للإنسان، وهذا ابتلاء. يعني في اختبار لك، يعني هل تفتح الباب فتلج، أو تغلق باب الشر عن نفسك وعن أهلك فتسلم على الأقل؟ هذا ابتلاء. هذه الفتن الحمد لله دائما موقف المسلم من الفتن، يعني الموقف الذي فيه السلامة والنجاة، هو الاعتصام بهدى الله، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. وكيف يكون الاعتصام بكتاب الله؟ الاعتصام بكتاب الله يكون بامتثال ما أمر الله به ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا يتضمن اجتناب المحرمات وكل ما يجر إليها، وأداء الواجبات، والأخذ بكل ما يعين عليها، هكذا. فهذا هو الموقف، الموقف يعني محدد بكلام موجز. إذا موقفنا من الفتن المعاصرة هو موقف كل مسلم من فتن، الفتن التي تعرض له في طريق سيره إلى الله، تعرض له في طريق سيره إلى الله. فالمسلم في هذه الأرض هو يسير إلى الله، يسير إلى الله. فإن سار على الصراط المستقيم انتهى به هذا الصراط إلى الجنة، ومن حاد انتهت به السبل إلى ما تنتهي إليه، إلى جهنم. قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما، هذا صراط، إشارة إلى ما أمر الله به وما نهى عنه. وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوه. وذلك إنما يتحقق بمعرفته والعمل به، فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لا تتبعون الطرق. الآن في دعوات، في دعوات إلى المذاهب المنحرفة من أنواع الكفر، من البدع. الرافضة يدعون، الصوفية يدعون إلى طرائقهم، يدعون. ومن طرائق الصوفية القبورية وعبادة أصحاب القبور، كل يدعو. يعني الشيطان وجنوده يدعون، يدعون إلى النار. قال الله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، أولئك يدعون إلى النار. المشركون والكفار يدعون إلى النار، وكل من دعا إلى الحرام فإنه يدعو إلى النار، كل من دعا حتى ولو كان مسلم. بعض المسلمين يمكن يدعو إلى النار يعني بقدر، فالمعاصي أبواب وطرق إلى النار، أولئك يدعون إلى النار. وقال مؤمن آل فرعون: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الآن نعود القنوات، الإذاعات، ماذا يجد الناس فيها؟ فيها الفتن، فتن الشهوات، بما يعرض فيها من تمثيليات، مسلسلات. ونفس هذه التمثيليات والمسلسلات تحمل النوعين من الفتن: الشهوات بما يعرض فيها من المناظر المحببة للحرام، ومن الطروحات التي تتضمن التشكيك في الحق والتزهيد والتنفير، مثل مثلا ما يرد في كثير من المسلسلات من تنفير المؤمنات من الحجاب ومن الالتزام بطاعة الله، أو مثلا السخرية بالالتزام بالمحرم للمرأة في السفر أو ما أشبه ذلك، تعمل أنواع من الشبهات، شبهات يعني تجر إلى بعض المعاصي، تسبب وقوع الإنسان في المعصية، إما مع الإيمان واعتقاد التحريم، أو إنه تؤثر عليه حتى فتجتمع له الشهوة والشبهة فيستحل ما حرم الله بسبب ما شاهده وما سمعه من التحبيب والتزيين والإغراء والتنفير عن الحق. الشيطان يزين للإنسان الكفر والفسوق والعصيان، والله يكره لعباده المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان، لكن لا يدرك أخطار وأضرار هذه الوسائل التي هي من إفرازات الحضارة الغربية. يعني هذه الوسائل، أعني القنوات والإذاعات، لو استخدمها المسلمون في نشر الحق كما هو الجاري في قدر يسير منها لكان لها يعني الأثر العظيم في نشر الإسلام وهداية كثير من الخلق. لكن من المؤسف أن كثير من المسلمين استخدموها على نحو ما هي متخذة له عند الكفار، يعرضون بها يعني أنواع الفنون، الغناء، التمثيل، المسلسلات، وإن كانوا يخلطونها بشيء من الحق، ولكن الشيء الطاغي على الإعلام الإسلامي، الشيء الطاغي على ما يسمى بالإعلام الإسلامي هو الباطل، لكن أنواع الباطل على مراتب وعلى درجات. فأقول إن هذه الوسائل هي من وسائل نشر الفتن، فتن الشهوات في هذا العصر وفتن الشبهات، يعني تعرض حياة الكفار. المسلم الآن يشاهد من خلال القنوات حياة الكفار، كيف حياتهم، فمن لم يكن عنده مناعة إيمانية وبصيرة في دينه تنجذب نفسه وينجذب قلبه وتنجذب يعني رغبته في أن يذهب إلى تلك البلاد ليتنفس الحرية، لأن الدين فيه في عبودية. فضعيف العلم والبصيرة والإيمان إذا شاهد حياة الكفار وفي نفسه تضطرب أو تضطرم الشهوات، تتوق نفسه إلى الانفلات، فيذهب لتلك البلاد ويجد فيها ما تريد نفسه البهيمية الأمارة بالسوء، لأنه في البلد التي مثلا يحكم فيها بالإسلام ويمنع فيها من إظهار المنكرات يجد فيها يعني قيود، يكون مقيدا، وهذا من البلاء العظيم. ولهذا بسبب هذا التواصل يعني شقي كثير من المسلمين بسبب ذهابهم لبلاد الكفار لبلوغ شهواتهم، ومن فعل محرمات أو ترك واجبات. كثير من المسلمين يخرج ويسافر من البلاد التي لا يتمكن فيها من بلوغ أهوائه وشهواته من أجل أن يتمتع بالحرية البهيمية بسبب هذه المشاهد، مع أن هذه الوسائل بلغت مبلغا هائلا من ناحية وصول الصورة، فصار الإنسان يرى ويسمع. كان قبل وجود التلفزة كانوا إنما يسمعون فقط سماع، كانت الإذاعات تبث ما تبث من الصوتيات، لكن أخيرا لا، صارت تبث صوتا وصورة كما يقال. خذ من الفتن البسيطة الآن التي صارت فيه متنوع، الآن كل واحد في جيبه آلة تصوير، هذه ما هي فتنة؟ كل واحد منا في جيبه آلة تصوير، وتختلف يعني التصوير حكمه في الشريعة معروف، لكن مع هذا تختلف يعني للناس، الناس لهم مآرب ومشارب ومذاهب وطلبات، فإذا كان في يد كل واحد آلة تصوير، ما حال مثلا امرأة تدخل في عرس ومعها ذلك الجوال، وهي يعني ليس لها أمانة ولا ديانة تمنعها، الناس تصور. ولهذا الناس يحاذرون، أصبحوا لا يأمنون على حرماتهم وعوراتهم ونسائهم في محافل الأعراس، لا يأمنون، بل في من يصور الحفل بفيلم فيديو مثلا فيروجه، هذه أخطار عظيمة، هذه من الفتن. فالواجب على المسلم أن يحذر، يبدأ بنفسه، بخلاص نفسه وبخلاص أولاده وأهله ونسائه، يجتهد في صيانتهم وتبصيرهم وتحذيرهم، ويجنبهم المجامع والمحافل والأسواق التي فيها الانفلات وفيها عدم التقيد بآداب الإسلام. على الإنسان أن يحمي أمانته، فالأهل والأولاد أمانة، عليك أن تحفظ هذه الأمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذابه، وأن يصلح نفوسنا وأهلينا وأولادنا. فالإنسان في هذه الحياة دائما هو مبتلى، إذا عرفنا إن الفتنة هي الابتلاء فأنت في كل وقت مبتلى، مبتلى بالنعم هل تشكر أو تكفر، بالمصائب هل تصبر أو تجزع، بالشبهات هل تستقبلها وتتفاعل معها أم ترفضها وتعرض عنها، الشهوات المحرمة هل تقبلها وتنساق وراءها أم تقف فيها عند حدود الله وتعتصم بدين الله، كل ابتلاء ترد على هذا القلب أفكار، فالإيمان والعلم يدفعها بتوفيق من الله، والجهل والغفلة وضعف البصيرة والجهل ينشأ عنها التأثر بهذه الفتن، كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، أنكر هذه الفتنة من شهوة أو شبه، أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب آخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أصلح الله قلوبنا وعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.